بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلت بالأمس في نهاية الدرس أن الإكرار ينظر إليه بلحظات متعددة. مرت علينا بعض اللحظات، أكو لحظ آخر وهو إذا تعلق الإكرار بالمالك أو العاقل. أن يتعلق الإكرار يعني أن يكون المكره، أن يتعلق الإكرار يعني المكره من هو؟ هل هو العاقل اللي قال طلقته اللي قال بعته، أو هو المالك؟ ها، تارة يتحدان الأمثلة التي سبقت هذه كلها المالك والعاقل متحد، يعني أن يقول طرف ما وهو المكره لرجل وهو المكره بع مالك فيقول بعته، فهو المالك وهو الذي أجرى البيع، يعني هو الذي عقد، هو الذي قال بعته. إنسان متزوج من امرأة يأتيه طرف آخر كأبيه مثلا فيقول له طلق زوجتك، فيقول زوجتي طالق، فالمالك هو لنفسه الذي أجرى العقد أو اللقاء. بعض الأحيان ينفصلان، بعض الأحيان يعني بين المالك والعاقل عموم وخصوص من وجه قد يلتقيان قد يفترقان. بعض الأحيان يكون المكره هو المالك لكن ليس هو الذي أجرى العقد. بعض الأحيان يكون المكره هو العاقد وليس المالك. لاحظ لو كان المكره العاقد وليس المالك، يعني أنا أملك شيئا، طيب مثلا أملك سيارة فأكرهتك، سيدنا أكرهتك على أن تبيع سيارتي، طيب افترض ذول الاشتراطية اللي شو اسمه اشتغلوا في بيع السيارة، جبت أنا سيارتي إلى واحد منهم قلت له إلا تبيعها، هو ما يريد يبيع سيارتي وفرض عليه هذا الأمر، يعني أكرهته مو على نحو الجر، قلنا والإجار إنما على نحو الإكرام، أكرهته أن يبيعها فقال بعتها، باعها. البيع يقع صحيح هذا أم لا يقع صحيحا؟ الذي أجر العقد ليس هو المالك وهو مكره، لاحظ، لكن هذا برضا المالك. تعرف أن بهالشكل وتعرف أن بصير شيء آخر، نفس الشيء، أن يكون المكره والعاقل وليس المالك. بعض الأحيان أنا أملك السيارة أكرهتك أن تبيع سيارتي أنا، بعض الأحيان أنا لا أملك السيارة، شخص آخر الشيخ يملك السيارة، أنا أكرهتك أنت ولم أكره المالك ولم أكره المالك وهو الشيخ، أكرهتك أنت سيدنا فقلت لك بع سيارتك فأنت بعت سيارتك، أنا لم أكره المالك إنما أكرهت العاقل، فهل يقع هذا البيع أو لا يقع؟ ما قمت به الآن سيدنا من إجراء للعقد، زين، هل له حقيقة واقع أو بالتالي يكون نافذا أم مجرد شيخ سوري كالتلفظ الذي تلفظ به المجنون لا قيمة له، لا أثر له، لا اعتبار له، لا حقيقة له أصلا؟ يعني الضارة الذي ينتهي إليه الشيخ أن العقد هنا يكون صحيحا زين إذا كانت هناك إجازة لاحقة لأنه بمثابة العقد الفضولي بالذات الصورة الثانية مو الصورة الأولى. لاحظ من الصورة الثانية اللي مثلتها الآن يعني لو أكرهتك أن تبيع مال فلان ما أكرهت المالك أكرهت الحاقد. قرار بمثابة العقد الفضولي لو المالك بعد ذلك أجاز البيع صح عقد فضولي يسلم. ها لما يعني نقول طبعا عقد فضولي معناها أنه في الأساس ما إلى اعتبار يعني باطل في الأساس غير معناه أنه أجاز والإجازة كاشف عن أن طبعا بناء على النقل او الكشف بقى بحث ثاني سيأتينا واحد اقوى صورة اخرى وهي اذا كان المكره المالك وليس العاقد. ملاحظ كما لو أكره أحد رجلا على أن يطلق زوجتك قال له خلي فلان يطلق زوجتك يعني وكل فلان يطلق زوجتك فهو لأنه مكره وكله فطلق ذاك. التوكيل بدافع الإكراه كان فذاك لو طلق هل يكون له قيمة؟ طيب لو طلق يكون له قيمة أو لا؟ المكره هو المالك وليس العاقد. المكره المالك احنا في مثالنا ايه من الذي أكره؟ لا العاقد مو مكره الذي قال الله اذا انا قلت لشخصين وكل فلان ليطلق زوجتك المكره هو المالك. طيب هذا هو بحثه هنا الان وسياتي فيه كلام سياتي فيه توجيه للصحة وتوجيه لعدم الصحة. نقرأ حتى شوف الشيخ لأن يريد أن أصل. قال واعلم أن الإكراه قد يتعلق بالمالك والعاقد كما تقدم هذه الأمثلة التي سبقت كلها متعلقة بالمالك والعاقد كما بينت صحيح واضح سيدنا. وقد يتعلق بالمالك دون العاقد كالمثال الاخير الذي طرحته وكل فلان ليطلق زوجتك كما لو اكره على التوكيل في بيع مالك وكل فلان ليبيع سيارتك وكل هذا الفريقي يشتري السيارات اين سيارتك وباعها لشريكك فإن العاقد قاصد مختار والمالك مجبور. يوم اللي وكله العاقد اجى قال مو مكره قال انه سواء كان يعلم ولا يعلم قال وكل فلان يطلق زوجتك اتصل الى قال فلان طلق زوجتي ما يدري اصلا هو مكره ما مكره حتى لو كان يعلم انه مكره قال طلقت أو زوجة فلانة ها زوجة فلان فلانة طالق شكرا طيب يقول قاصد العاقد هنا قاصد مختار أيضا فعلا قاصد ومختار والمالك مجبور وهو داخل في عقد الفضول بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الإكراه. طيب قبل شوي أنا عكست، لا أنا عكست بالأمثلة، بدأت من النهاية زين. حتى المثال الثاني سينطبق عليه، ولهذا سيقول أولى، فهذا أولى. يقول إذا هناك اعتبرنا عقد فضولي، المثال الثاني هم أولى يكون بالأمر. طيب توجيه الشيخ الأنصاري أن هذه الأمثلة هي من باب عقد الفضول أو عقد الفضول. شوف قال وهو داخل في عقد الفضول بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الإكراه. ليه صار عقد فضولي؟ لأنه عندما قال لفلان وكلتك لتبيع سيارتي أو وكلتك لتطلق زوجتي، هل عن التوكيل وكانت عن إكراه وكانت باختياره؟ وإلا لو كانت عملية التوكيل باختياره وقع العقد وقع الإيقاع، صح البيع صح الطلاق. المشكلة عين هنا، المشكلة في عملية التوكيل، وإلا الموكل له الوكيل عفوا الوكيل قاصد مختار، بس الإشكال كله في عملية التوكيل هذه. واضح؟ قال وقد ينعكس يكون المكره العاقد وليس مالك، وقد ينعكس كما لو قال بع مالي او طلق زوجتي والا قتلتك. افترض ان الموكل الوكيل هنا هو اب للزوجة مثلا او اخ للزوجة او ابن للزوجة وما يريد أن تطلق مسكينة، فهذا قال لأبيها طلق زوجتي وإلا قتلتك، فهو دفعا للضرر قال زوجة فلانة زوجة فلان فلانته طلق. هني محرز رضا المالك، ولكن غير محرز قصد واختيار العاقد. بالعكس، والأقوى هنا الصحة. هناك لما قال مع ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الإكراه اعتبره من عقد الفضولي، يقول يكون صحيحا، لاحظ هناك في المثال الأول يكون صحيحا بشرط الإجازة اللاحقة، أما هنا في هذا المثال يقول الشيخ يقع صحيحا من البداية. والأقوام الصحة ليه؟ قال لأن العقد هنا من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره إذا كان عاقدا. لاحظ يقول الوكيل هذا العقد الذي يقوم به الوكيل، العاقد لا يشترط فيه الاختيار، لا يشترط أن يكون مختارا، الاختيار إنما يشترط في المالك، العاقل إنما يشترط في مجرد القصد. عندما قال طلق فلانة زوجة فلان طالق أراد فعلا معنى الطلاق، ها؟ وأراد فلانة هذا يكفي، أما أن يكون مكرها أو أن يكون مختارا لمو مشكلة. يعني لو جئت انا اخذ سيارتي التي املكها ورحت لشريطي لي السيارات، بتاخذ هذه السياره بيعها، قال ما اريد ابيعها، فاكرهته على ان يبيعها. هو كل واحد هدد بالسلاح، قال له في سيارتي الان، واول سياره اول سياره تبيعها، وقام باع سيارته. البيع يقع صحيحا ام لا يقع صحيحا؟ يقول هل عندما باعها كان قاصدا البيع؟ مو ما كان قاصد البيع. نعم هو غير مختار، الاختيار لا يشترط في العاقد، الذي يشترط في العاقد ان يكون قاصدا فقط، اموال لا يكون مكرها. الاكراه عدم الاكراه يشترط في المالك، وهنا يفترض ان المالك مختار، فيقول الامر من البدايه يكون صحيح. والأقوى هنا الصحة. ليش؟ لأن العقد هنا في هالمثال الذي نذكره، لا ليش قال هنا؟ لأنه العقد لو كان اتحاد بين العاقد والمالك زين لا بد أن يكون المالك مصدارا، بس إذا ما في اتحاد يعني هنا حيث على المكره مجرد العاقد من حيث أنه عقدهم لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره إذا كان عاقدا. الرضا والاختيار ينبغي أن يقع فيما يعني طيب النفس، طيب النفس شرط في من؟ في المالك وليس في العاقد. والرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض. ليش قال لك ليش قال خلف زوجتي؟ أنا راضي. يقول فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقا. احنا ناخذ المثال الأول، قلنا إذا كان المكره هو المالك وليس العاقد يصح العقد إذا كانت هناك إجابة لاحقة. يقول هنا ليش صححنا العقد هنا؟ لأن المالك رضي أحرز طيب نفسه صح؟ يقول هنا أولى أن نقول من البداية صح لأن طول النفس من البداية محرز. نعم في احتمال ذكره الشهيد الثاني احتمله وهو عدم الصحة. من جهة شنو؟ من جهة عدم الصحة في ماذا؟ عدم الصحة إذا كان العاقد مكرها وليس المالك. من جهة أن الإنشاء هذا مثل المجنون، مع اختلاف بين المجنون وبين هذا، سيبين الفرق بين المجنون وبين هذا المكره، ولكن يقول هناك اتحاد بين الاثنين بين المجنون وبين هذا أنه أنشأ عبارة لا يقصدها لا معنى لها. المجنون قال طلقت زوجة فلانة وزمية خمس معنى المقصود هذا نفس الشيء ما كان يقصد المعنى. قال واحتمل في المسالك عدم الصحة نظرا إلى أن الإكراه يسقط حكم اللفظ. قال بعت، قال طلقت، يوم اللي كان في إكراه الإكراه جعل بعت لا تعني بعت لا تعني البيع، طلقت لا تعني الطلاق. كما لو أمر المجنون بالطلاق فطلقها ثم قال من اللي هو الشهيد الثاني في مسالك. قال والفرق بينهما بين المجنون وبين الثاني شنو؟ والفرق بينهما أن عبارة المجنون أن عبارة المجنون مسلوبة بخلاف المكره فإن عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد. المجنون من أصل لا يقصد، الثاني في الحقيقة يعني في العبارة شنو يعني قال الكلمة لا يعلم ما هو معناها أصلا، الثاني قال الكلمة يعلم ما هو معناها ولكنه لا يقصدها. هو الفارق بين المجنون وبين المكره شنو؟ المجنون مسلوب العبارة بالأصل، هذا مسلوب العبارة بالعارض مسلوب العبارة بالأصل شنو يعني؟ يعني من البداية كلمة طلاق يفهم معناها أصلا، كلمة بيع يفهم معناها، ما يدرك معناها الحقيقي زين؟ فعندما يقول بعته طبعا لا يقصدها ولا يفهم معناها. أما بالنسبة إلى الثاني المكرر الثاني يعرف ما هوش معنى طلقته، يعرف وش معنى بعته، ولكن هم عبارته مسلوبة لكن من باب العارض. من هو العارض؟ تخلف القصد، لأنه يفهم معناها يدرك معناها لكنه لا يقصدها لأنه مكره. الإكراه الإكراه منع تحقق القصد. تقول هذا مثل المجموع ولكن كل واحد سلب العبارة للاعتبار. فإذا كان الآمر قاصدا لم يقدح إكراه المأمور انتهى، انتهى كلام شيء ثاني. فإذا كان الآمر قاصدا لم يقدح إكراه المأمور، لا صحيح هذا. بعدين في عنده عبارة وقال أيضا، فإذا كان الآمر قاصدا، الآمر إنه المالك، لم يقدح إكراه المأمور في حصول اختيار، في حصول الاختيار ممن؟ لا، في حصول الاختيار من الآمر اللي هو المالك، معلم المعلم. فالآن هو جاي جزء العبارة يقول إذا كان الآمر قاصدا لم يقدح إكراه المأمور، لم يقدح إكراه المأمور في حصول القصد والاختيار عند المالك، لاحظ، ولكنه يقدح في حصول القصد الفعلي عند العاقد، لاحظ اللي هو موضوع العبارة السابقة عندما قال أنه مذكور العبارة أنه بمنزلة المجنون مع الاختلاف في بعض اللحظات والجزئيات. انتهى، قال وهو حسن شيخ الأنصاري، وقال أيضا له الشهيد لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففي صحته وجهان أيضا، من تحقق الاختيار في الموكل المالك ومن سلب عبارة المباشر. لحظة، هذا اللي يريد يوصل إليه، يقول أنه شوف من تحقق الاختيار في الموكل المالك هي نفس العبارة هناك، فإن كان الآمر قاصدا لم يقدح إكرار المأمور، يعني المالك على كل حال مختار قاصد أقوى وجه، ولهذا قال هو قال واحتمل في المسالك عبارة الشيخ وهو حسن، وهو حسن يعني التفريق، التفريق بين المجنون وبين المكره، وأن المكره غير قاصد. يقول هذا التفريق، التفريق وأن المالك عفوا مختار قاصد، يقول هذا التفريق جميل حسن هذا، ولكن الشيخ مع ذلك يقول أن عدم اختيار أو عدم قصد العاقد أو عدم اختيار العاقد ليس شرطا، يعني الشيخ يرى أنه أن هذا القصد بهالمستوى عند العاقد كافي، هو مكره ولكنه ليس مختارا، هو قاصد ولكنه ليس مختارا مكره. ولهذا هنا طرح وجهها، قال ما قال قولان طبعا، قال وجهها من تحقق الاختيار في الموكل المالك، ما دام تحقق الاختيار في المالك خلاص العاقد لا يشترط ان يكون مختارا، ومن سلب عبارة المباشر اللي هو العاقد، ما ذكر انه ومن عدم اختيار العاقد لانه لا يشترط الاختيار فيه، اشترط ان يكون قاصد، هذا يقول مو قاصد هذا عبارة مسلوبة. قال وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين بما دل على رفع حكم الإكراه، أي فرعين؟ إذا كان المكره المالك دون العاقد أو كان المكره العاقد دون المالك. الشيخ يقول يريد يبقى على قوله السابق عندما قال الأقوى هنا الصحة، يقول أقوى أنه على كل حال الإكراه متحقق، وحديث الرفع يقول هنا بأنه ما دام مكره فلا اعتبار له، ورفع عن أمتي كذا وكذا وما استكرهوا عنه بما دل على رفع حكم الإكراه، فهذه حديث الرافع. ومن الأدلة السابقة التي مضت معنا حول الطلاق والإطاق وصدقة معيام الصدقة بمعيام الليل تتذكرون. الشيخ يقول أن هذا لا يقع، سيقول شيئا ولكن سيناقشه بعدين، بعدين راح نناقشه. قال وفيه ها أن العقد فاسد، هنا أن العقد فاسد لحديث الرافع، لأنه الإكراه المال المكره في مثال، العاقد المكره في مثال، ما دام في إكراه تحقق القضم، تحقق القضم، تحقق الاختيار، تحقق الاختيار، ما دام إكراه إذا ارتفع الحكم، إذا لا أثر شرعي في المقام، ما يكون الأمر انتقالا، إذا العقد باطل. هذا معناه. الشيخ قال بأن هذا الكلام فيه نظر، تطبيق حديث الرفع وغيره من الأدلة على مثل هذا الموارد في نظر. ليش؟ لأن المرفوع بحديث الرفع شنو؟ وهذا الشيء سيفصله بعد قليل، يعني سنمر عليه. قال وفيه ما سيجيء، بل هذا الذي نقف عنده هنا، بيجي كلام مفصل عنه بعد كم يوم بالحث، من أنه إنما يرفع، يعني إنما حديث الرفع طيب، أو ما دل على رفع حكم الإكراه، إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الإكراه، ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به لولا الإكراه. يعني حديث الرفع وش اللي يرفع؟ حكم ثابت على المكلف، هذا ثابت، الإكراه هو الذي رفع. يقول حديث الرفع على شغله لا علاقة له بما نحن فيه، ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به لولا الإكراه. هذه العبارة ما أريد أستعجل في مناقشتها لأن بيجي تفصيل لها نناقشها بعدين، بس نهاية الكلام أن حديث الرفع لا يدري في المقام هنا حتى نستدل به على فساد العقد هنا في الفرعين، وإنما نقول بالفساد وإنما نقول بالصحة الاعتبارات. وحديث الرفع احنا مو غافلين عنه، لكن حديث الرفع لا يرفع ما نحن فيه الآن. ملاحظ شلون؟ سيأتي التوضيح هذا. ومما يؤيد ما ذكرناه اللي هو القول بالصحة في المثال الأول إذا كانت هناك إجازة لاحقة، في المثال الثاني من البداية. ومما يؤيد ما ذكرنا أكو أشياء أخرى الشيخ راح يستدل بها إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم على الطيبين الطاهرين.